بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام، على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 852 من الهجرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، أي ضرب بشماله الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب، أي مسح شماله بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة بارك الله فيكم من مسائل الاغتسال. فالحديث هذا الذي أورده الحافظ ابن حجر، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، في هذين الحديثين الأحكام الفقهية المتعلقة بالغسل والاغتسال. أما المسألة الأولى أيها الإخوة الكرام، ما حكم التسمية عند الاغتسال؟ هل تشرع التسمية عند الاغتسال أم لا؟ ذكر المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف قال: اعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا. يعني مسألة التسمية عند الغسل مثل مسألة التسمية عند الوضوء. ومر معنا في الدروس الماضية أن التسمية عند الوضوء من الأمور المستحبة. فإن قال قائل: ما الدليل على التسمية عند الاغتسال، خاصة وأن حديث عائشة لا ذكر للتسمية فيه، وحديث ميمونة لا ذكر للتسمية فيه؟ أيها الإخوة الكرام، مر معنا في الدروس الماضية، وأعيد هذا الأثر مرة أخرى، ما رواه الشافعي في مسنده بسند حسن عن سعيد بن سالم. يقول الشافعي: أخبرني سعيد بن سالم قال عن ابن جريج: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر: يا يعلى أصبب على رأسي، فقلت: أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله ثم أفاض على رأسه. لاحظوا الشاهد: فسمى الله قبل الاغتسال ثم أفاض على رأسه. وهذا وارد عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الإخوة والأخوات، من أراد أن يغتسل فليسمي الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا مسألة في حديث عائشة وميمونة، ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذكرت أيضا ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، صفة مخصوصة للاغتسال. يعني يبدأ الإنسان فيغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ إلى آخره. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا لم يتبع هذه الصفة، وإنما انغمس مباشرة في الماء وصب الماء على كامل بدنه، يعني رجل على جنابه وعنده حوض سباحة فانغمس في هذا الحوض، أو رجل على جنابه فتح رشاش الماء وصب الماء على كل جسده دون أن يبدأ بغسل يديه ثم غسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة؟ ما حكم هذا الاغتسال بالطريقة الثانية التي لم تذكر في حديثي الباب؟ قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه. هذا قول من قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. قال ابن العربي المعافري في أحكام القرآن: إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحكي أهل العلم الإجماع أن من انغمس في الماء وكان على جنابه فقد اغتسل وارتفعت عنه الجنابة. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر قصة رجل أصابته جنابة ولا ماء، قال: وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ فاغسل يديك ثم اغسل فرجك ثم توضأ وضوءك للصلاة، لا، بل قال: اذهب فأفرغه عليك. إذن بارك الله فيكم، من انغمس في الماء وكان على جنابه فقد اغتسل، وغسله هذا مجزئ، والأحسن والأفضل أن يتبع ما جاء في حديثي الباب، عندنا مسألة أو فائدة بارك الله فيكم في حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك حديث ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم اغتسل بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لو أن رجلا اغتسل من غير وضوء، هل غسله هذا صحيح أم لا يعتبر صحيحا؟ قال ابن عبد البر: إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنوب، إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنوب، وهذا الإجماع عند ابن عبد البر في كتابه التمهيد. وقال النووي في المجموع: الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه. وقولهم هذا قول مرجوح. إذن بإجماع أهل العلم أن هذا الوضوء سنة وليس بواجب. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: من توضأ ثم اغتسل، هل يستحب له أن يعيد الوضوء بعد الغسل؟ يعني رجل توضأ ثم اغتسل، هل يستحب له أن يعيد الوضوء بعد الغسل أم لا؟ قال الترمذي في السنن: وهذا قول غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ألا يتوضأ بعد الغسل. فإذا هذا قول غير واحد من الصحابة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل، من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق ومن لم يوجبها. إذن إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل يحتاج يعيد الوضوء بعد الغسل؟ لا يحتاج أن يعيد الوضوء بعد الغسل. ما مستند هذا الإجماع؟ في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، قالت: ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر قال: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك، قال: فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ قال مرة أخرى عند عبد الرزاق موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ إذن إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل ما يحتاج أن يعيد وضوءه بعد الغسل، لا يحتاج إلى هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: رجل أيها الأحبة الأفاضل اغتسل غسل الجنابة بأن انغمس في الماء أو عم الماء على بدنه، هل يعتبر هذا الرجل متوضئا؟ عندنا إذا طبقنا حديث الباب أنه توضأ ثم اغتسل لا إشكال أنه يعتبر متوضئا. إذا طبقنا بارك الله فيكم الصورة التي لم تذكر في حديثي الباب، لو أن رجلا انغمس في الماء وهو لم ينل وضوء لكن نوى فقط بارك الله فيكم غسل الجنابة، هل يعتبر متوضئا أم لا؟ هذه مسألة انتبهوا لها. قال ابن عبد البر في الاستذكار: إن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ ذلك، فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال: وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه والحمد لله، إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة. إذن ابن عبد البر يحكي الإجماع أن من فعل هذا فهو مغتسل ومتوضئ، وإن لم ينوي الوضوء فهو مغتسل ومتوضئ وإن لم ينوي الوضوء. وكلامهم طبعا أيها الأحبة الكرام عن غسل الجنابة، كلامهم عن غسل الجنابة. وقال ابن العربي المعافري في عارضة الأحوذي: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها، ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة. إذن ابن العربي أيضا يحكي إجماع العلماء أن من فعل هذا فقد اغتسل وتوضأ وإن لم يأتي بأعمال الوضوء، وإن لم يأتي بأعمال الوضوء. ابن حجر، وابن حجر دقيق جدا في فتح الباري، ماذا يقول؟ ونقل ابن بطال شرح صحيح البخاري الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. قال الحافظ وهو مردود: فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للحدث، إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للحدث. وفي المسألة خلاف، يعني دعوة الإجماع أيها الأحبة الكرام لا يسلم بها في المسألة خلاف. فعند الحنابلة رواية أن غسل الجنابة لا يجزئ عن الوضوء، لابد أن يتوضأ. يعني رجل بارك الله فيكم على جنابة اغتسل، فهذا بارك الله فيكم يعتبر قد رفع الجنابة. طيب جاءت الصلاة، يقولون توضأ، يقولون له توضأ. أما غسل الجنابة فصحيح، لكن عليك أن تتوضأ. هذه رواية في مذهب الحنابلة. والصواب أيها الأحبة الأفاضل في هذه المسألة والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم أن من اغتسل غسل الجنابة فهذا الغسل يجزئه عن الوضوء. والدليل روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طهارة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم طهارة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل من الأدلة على قول جمهور أهل العلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني الجنب ما يقرب الصلاة حتى يغتسل، فإن اغتسل ولم يذكر الله عز وجل الوضوء، فإن اغتسل فيستطيع أن يقرب الصلاة لأن غسله هذا مجزئ عن الوضوء أيضا. وقالوا إذا نوى رفع الحدث الأكبر فالحدث الأصغر يرتفع من باب أولى، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، البدء بغسل الجانب الأيمن من البدن. يعني الإنسان بارك الله فيكم إذا أراد أن يفيض الماء على جسده يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. أيها الأحبة الأفاضل، النووي في المجموع ماذا يقول؟ يذكر عن بعض الأمور المستحبة في الوضوء قال منها استصحاب النية إلى آخر الغسل والابتداء بالأيامن فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. قال وهذا متفق على استحبابه والشوكاني في نيل الأوطار يقول والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه وفي صحيح البخاري باب التيمم في الوضوء والغسل. ثم أورد تحته حديث أم عطية في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالوا إذن هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يفيض الماء على بدنه يبدأ بالجانب الأيمن، وهذا الأمر من المستحبات والسنن في الاغتسال. وفي صحيح البخاري أيضا أيها الأحبة الأفاضل باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، يعني في الرأس وهو عضو مخصوص تبدأ بغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر. أورد تحت حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابه أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. يعني عائشة تبدأ في غسل الرأس بماذا؟ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، يعني وعاء صغير، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تغتسل فراعي هذا الجانب، فإن هذا من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم أتيته بالمنديل فرده صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندنا مسألة، ما حكم استعمال المنديل بعد الوضوء وبعد الاغتسال وتنشيف الأعضاء؟ قال ابن رجب الحنبلي بارك الله فيكم في فتح الباري واستدل بعضهم برد النبي صلى الله عليه وسلم الثوب على ميمونة على كراهية التنشيف ولا دلالة على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبا ولا أن فعله هو أولى، يعني الحديث فرده هذا لا يدل على الكراهة ولا يدل على استحباب عمل، وإنما قال يعني الأمر هذا على الإباحة. قال لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك، كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء. ثم قال وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه، وذكر أدلة وذكر قول من لا يرى بالكراهة. قال وعمدة من كرهه أنه أثر عبادة على البدن فكره إزالته كخلوف فم الصائم، والخلوف مختلف فيه أيضا. إذن أيها الأحبة الأفاضل، في حديث ميمونة أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم المنديل فلم يرده صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على كراهية تنشيف الأعضاء، لأن لو كان هذا الأمر مكروه ميمونة لن تأتي بالمنديل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بارك الله فيكم على حسب الأنسب للإنسان، على حسب ما يريده وما يعني يطلبه الإنسان. لكن جاءت في المسألة آثار عن الصحابة والتابعين. في سنن أبي داود قال الأعمش وهو من صغار التابعين فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال إبراهيم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. يعني لماذا كانوا ما ينشفون الأعضاء بعد الوضوء؟ ما يريدون أن يتعودوا على الترف وعلى أن يكون هذا ديدنهم، لأن فعلا بعض الناس إذا تعود على تنشيف الأعضاء بعد الوضوء إذا لم ينشف أعضاءه بعد الوضوء ارتبك ارتباكا عظيما. فيعني تلاميذ ابن مسعود وكبار التابعين هؤلاء كانوا يكرهون المنديل خشية أن يعتادوا على هذا التنعم وبعد ذلك لا يستطيع الإنسان أن يتركه. أيضا بارك الله فيكم في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إذا توضأت فلا تمندل، إذا توضأت فلا تمندل، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. أيضا في الأوسط لابن المنذر عن عبيد الله ابن أبي بكر أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، وإسناده صحيح. وأيضا جاء عن ثابت بن عبيد قال عند ابن المنذر في الأوسط: رأيت بشير بن أبي مسعود وكان له صحبة يمسح بالمنديل، يمسح بالمنديل، وإسناده صحيح. فالأمر أيها الأحبة الأفاضل سهل ويسير. الترمذي يذكر بارك الله فيكم أن في يذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، قال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يعني ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أعضاءه بعد الوضوء، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الترمذي، وهذا جاء عن بعض التابعين منهم محمد بن سيرين، أن بعض السلف كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء، قالوا: لأن الوضوء يوزن. هذا ما جاء عن بعض التابعين، والله تعالى أعلم. والأمر أيها الأحبة الأفاضل في هذا سهل ويسير. عندنا مسألة: لو أن رجلا أحدث أثناء الغسل، هل غسله يبطل؟ الكلام عن الغسل ليس عن الوضوء. رجل أحدث في وسط الغسل، هل يحتاج بارك الله فيكم إن يعيد الغسل؟ في المسألة بارك الله فيكم قول للحسن البصري أنه يعيد الغسل، والصواب أيها الأحبة الأفاضل أنه لا يعيد الاغتسال ويكمل اغتساله، ولا علاقة لهذا الحدث بموضوع صحة الغسل وعدم صحة الغسل، فغسله صحيح والله تعالى أعلم. طيب، رجل اغتسل من الجنابة وفي وسط الغسل أحدث، هل يبطل وضوء أم لا؟ المسألة الأولى: هل غسله يبطل أم لا؟ وقلنا بأن الصواب أن غسله لا يبطل. طيب، إذا أحدث هل يبطل وضوءه أم لا؟ هل يعتبر متوضأ أم لا؟ هذه مسألة ننتبه لها. ذكر جماعة من أهل العلم أن الرجل إذا أحدث أيها الأحبة الأفاضل قبل أن يفيض الماء على بدنه، فإن هذا الرجل إذا أفاض الماء بعد ذلك على بدنه فهو مغتسل من الجنابة ومتوضأ، لأن الغسل إذا عم بالماء بدنه فهو مغتسل ومتوضأ. أما بارك الله فيكم رجل اغتسل وقد عم الماء على بدنه، وبعد أن عم الماء على بدنه أحدث، فهذا بارك الله فيكم قد انتقض وضوءه وغسله صحيح، قد انتقض وضوءه وغسله صحيح، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. يعني وفي رواية والحيضة، هذه أيضا رواها الإمام مسلم، والإمام مسلم في صحيحه لما رواها أشار ولو من طرف بعيد، هذه الإشارة إلى إعلال لفظة والحيضة. إذن أيها الأحبة الأفاضل، وهذا ما يذكره جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم وابن رجب الحنبلي والشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، أن لفظة والحيضة هذه اللفظة لا تثبت، لفظة والحيضة هذه اللفظة لا تثبت، والله تعالى أعلم. قالوا: تفرد في رواية هذه اللفظة بارك الله فيكم عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري، وخالفه الرواة الآخرون عن سفيان الثوري، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: المرأة إذا كانت قد ظفرت شعر رأسها، جعلته جدائل كما يقول بعض الناس، أو عقصته، يعني بعض الناس يقول عقوص، إذا فعلت هكذا في شعر رأسها، هل بارك الله فيكم إذا أرادت أن تغتسل غسل الجنابة، هذه المسألة الأولى، لابد أن تفتح هذه الجدائل ثم تغسل شعرها، أم يجزئها بارك الله فيكم أن تغتسل ولو كانت هذه الجدائل موجودة، ولو كانت هذه الجدائل موجودة؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، في غسل الجنابة جاءت عدة أخبار تدل على أن المرأة لا تنقض هذه الظفائر. من هذه الأخبار عن عبيد بن عمير، هذا من التابعين، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت أم المؤمنين عائشة: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. يعني الشاهد من هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء بأن ينقضن هذه الضفائر، فأنكرت عليه عائشة وذكرت أنها كانت لا تنقض هذه الضفائر عندما كانت تغتسل مع سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر الأول. وعندنا حديث أم سلمة، هذا يعني حديث أم سلمة الخبر الأول، حديث عائشة وإنكارها لعبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم الحديث الثاني، وعندنا الحديث الثالث. ما هو؟ في سنن أبي داود عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. هذا حديث ثالث يدل على أن المرأة لا تنقض ضفائر شعر رأسها. طيب، عندنا مسألة: ما حكم نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الجنابة؟ قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة. قال: وهذا اتفاق من أهل العلم، إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا لا تنقضه، ولا يعلم لهما موافق. وقد أنكرت عائشة على عبد الله قوله. إذن في غسل الجنابة يذكر ابن القيم باتفاق أهل العلم، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي أن ذلك لا يلزم المرأة، أن ذلك لا يلزم المرأة. طيب، في غسل الحيض، في الاغتسال من الحيض، قال ابن رجب الحنبلي: وأكثر العلماء على التسوية بين غسل الجنابة والحيض، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما. وهذا أيضا ما ذكره ابن المنذر في الأوسط، وذكر أن هذا هو قول أكثر أهل العلم. قال: وعليه الأكثر من أهل الفتية من علماء الأمصار. والمشهور عند الحنابلة وجوب النقض في غسل الحيض، وجوب النقض في غسل الحيض. من أدلتهم حديث الباب، وذكرنا بأن لفظة والحيضة معلّة. ومن أدلتهم أيضا بارك الله فيكم، قالوا: جاء في حديث الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، وعائشة كانت حائضا في الحج: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. دعي عمرتك وانقضي، وعائشة كانت حائض، وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، متفق عليه. أجاب عليهم الجمهور: هذا الحديث ليس في الاغتسال من الحيض، هذا الحديث في الاغتسال وقت الحيض، أما كلامنا عن الاغتسال من الحيض. يعني عائشة رضي الله عنها أتاها هذا الأمر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتنقض شعر رأسها وهي لا تزال حائض. كلامنا عن امرأة انتهى حيضها وتريد أن تغتسل، هذا رد جمهور أهل العلم عليهم. الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا: لا، الحديث دليل لنا أيضا حتى على الصورة، المعنى الذي ذكرتموه. من أين أخذوا هذا؟ قالوا: غسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تنقض، وهنا أحتاج منكم إلى تركيز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنقض شعر رأسها عندما تغتسل في أثناء الحيض، هذا غسل لا يتكرر إلا قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعر رأسها. قالوا: فإن كان الغسل يتكرر كثيرا كغسل الجنابة فالمرأة يخفف عنها ولا تنقض شعر رأسها. أجيب أيها الأحبة الأفاضل: طيب، يقال هذا الأمر يستحب مثلا، لكن لا دليل على الوجوب وجوب نقض الشعر في غسل الحيض، والله تعالى أعلم. أيضا من أدلة الحنابلة ما جاء عن عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن أسماء بنت شكل، هذه من الأنصاريات رضي الله عنها وأرضاها، وأسماء بنت أبي بكر من المهاجرات، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعر الرأس في غسل الحيض ماذا قال؟ قال تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. ثم في الحديث سألته عن غسل الجنابة قال ثم تصب على رأسها فتدلكه. إذن أيها الأحبة الأفاضل، في غسل الحيض قال تدلكه دلكا شديدا، في غسل الجنابة قال تدلكه. طيب أجيب بارك الله فيكم، هذا الحديث حجة للجمهور، لأن لو كان نقض شعر الرأس واجبا لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح، والله تعالى أعلم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح، والله تعالى أعلم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، كلامنا طبعا مع الراجع في هذه المسألة أن غسل الحيض لا يلزم المرأة فيه أن تنقض شعر رأسها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، فلا دليل على التفريق، والله تعالى أعلم. مع التنبيه بارك الله فيكم أن معنى أن تصب المرأة الماء على رأسها ورأسها معقوس وشعر رأسها معقوس، يعني هذا أن تغسل رأسها غسلا جيدا. لماذا أقول هذا؟ بعض النساء عند الجنابة ماذا تصنع؟ تمسح على رأسها مجرد مسح، وتقول بأن المرأة غير مطالبة بأن تنقض شعر رأسها. نقول لا، هذا فهم مغلوط، وهذا فهم لا يصح، خاصة وأن بعض النساء تمسح على شعر رأسها ورأسها غير معقوس ورأسها غير مضفور، فهذا لا يجوز، وهذا غسل باطل، فانتبهوا بارك الله فيكم. كلامنا عن غسل الرأس، غسل شعر الرأس بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تدلكه، غسل شعر الرأس وهو مضفور، وليس كلامنا عن مسح شعر الرأس وهو مضفور، لا، في الاغتسال يغسل شعر الرأس ولا يمسح. لذلك قال ابن رجب الحنبلي وهذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين، يعني يصل الماء إلى داخله، فإن لم يصل بارك الله فيكم، فيقول ابن رجب عند الأكثر يجب نقض هذه الظفائر. قال القرطبي في المفهم تنبيه، لا يفهم من التخفيف في ترك حل الظفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الظفر. واضح بارك الله فيكم، فهذه مسألة لا بد من الانتباه لها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.